بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقي من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس المباركات وهذه اللقاءات النافعات التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال إخواني الأفاضل حديثي موصولا حول أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقاء الثالث حول أحداث السنة الخامسة. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من أحداث غزوة الأحزاب، بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مع بداية شهر ذي القعدة، إذ أن الحصار وغزوة الأحزاب كما قلنا استمر قرابة الشهر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصب أمر بنصب خيمة لسعد بن معاذ قريبة من المسجد، إذ أن سعد بن معاذ أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله، فحتى يتسنى له أن يأتي إلى المسجد ويكون المسجد له قريبا أمر بضرب خيمة له. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سلاحه وأراد أن يغتسل، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أوضعت السلاح؟ فقال: نعم. فقال: إنا لم نضع أسلحتنا، يعني الملائكة لم تضع الأسلحة، فإنهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. وعرفنا في اللقاء الماضي أن بني قريظة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يربكون الموقف، لأنهم كانوا داخل المدينة وأرادوا أن يتعاونوا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لائمته ونادى المنادي في الصحابة أن لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرج الصحابة. وهذه العبارة كما ذهب أكثر العلماء أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء. ولذلك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركتهم صلاة العصر صلوها في الطريق، وبعضهم قال: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، فما صلوها إلا قبيل المغرب أو بعد المغرب، امتثالا لنص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم 25 يوما. وكما عرفنا في اللقاء الماضي وما قبله أن اليهود كانوا يسكنون الحصون المرتفعة العالية وكانوا يغلقون على أنفسهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة الطويلة، فما كان منهم إلا أن قالوا: ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا رجلا منهم يقال له أبو لبابة، أي من اليهود، قالوا: ننزل على حكم محمد. فقال لهم: الذبح، يعني لا يحكم فيكم إلا بالقتل. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، لأن اليهود كانوا موالين للأوس، والسيد الأوس هو سعد بن معاذ. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب سعد بن معاذ، فجيء به على حمار. ولما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان سيدا في قومه من السادات، قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فأنزلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني قريظة نزلت على حكمك، فما تحكم فيهم؟ فقال سعد بن معاذ تلكم العبارة يعني المشهورة: اليوم لا تأخذ في سعد في الله لومة لائمة، يعني سيحكم بالحق. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تقتل مقاتلتهم ويسبى نساؤهم وتغنم أموالهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بسبب غدرهم ونقضهم للميثاق. وكانت آخر قبيلة من اليهود يعني متبقية من اليهود في المدينة. ثم بعدها في ذي الحجة من السنة الخامسة من الهجرة توفي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله دعا الله سبحانه وتعالى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا أن لا ينفجر هذا الجرح حتى ينتهي من قتال قريش، حتى لا يبقى قتال لقريش. فلما رجع في شهر ذي الحجة انفجر هذا الجرح، وكان وفاته مؤثرا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان أبو بكر يبكي وعمر رضي الله عنه يبكي، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حزنا لا يبكي وإنما يقبض على لحيته. وفي هذه السنة أيضا كان مقتل اليهودي أبو رافع. أبو رافع هو ممن جمع الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكرنا في غزوة الأحزاب أن 20 من اليهود مشوا بين القبائل غطفان وغيرهم من القبائل، فكان منهم أبو رافع اليهودي، وكان يعطيهم المال حتى يأتوا إلى المدينة وحتى يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويشجع على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة صغيرة من الأنصار بقيادة عبد الله بن عتيك ومعه عبد الله بن عتبة وأبو قتادة، 5 من الأنصار لقتل أبو رافع. فذهبوا إليه وكانوا بقيادة عبد الله بن عتيك، وهذه في الحقيقة كانت مهمة صعبة جدا، لأن أبو رافع كان من تجار اليهود، كان في الحجاز، وكان يسكن في حصن حصين مرتفع عن الناس، وهذا الحصن ضمن يعني عدد كبير من الحصون، فالوصول إليه من الصعوبة بمكان، وله أتباع يحرسونه. فذهبوا إلى يعني قرب هذه الحصون، فقال عبد الله بن عتيك: ابقوا في مكانكم حتى آتي الحصن لعلي أخادع حارس الحصن. فجاء عبد الله بن عتيك إلى مقربة الحصن الأول وجعل نفسه كأنه يقضي الحاجة وقد تقنع، فظنه الحارس أنه من أهل الحصن يعني أنه من اليهود. ثم لما أخذ الناس يدخلون قال له الحارس: يا فلان، إن أردت الدخول فادخل، يعني ظنه من اليهود. فدخل إلى الحصن وجلس في حظيرة حمار، داخل الحصن وأخذ يراقب الحارس، الحارس بيده المفاتيح، أخذ يراقب هذا الحارس وهو يغلق الأبواب تلو الأبواب، ثم أخذ مجموعة المفاتيح ووضعها في كوة، الكوة حفرة في الجدار، يعني تفطن لمكان المفاتيح. وكان أبو رافع يسمر مع أصحاب له، يسهر معهم، فلما ذهب جزء من الليل وانصرف أصحابه عمد عبد الله بن عتيك إلى الكوة التي فيها المفاتيح، فأخذ يفتح الحصون حصنا حصنا، كلما دخل من باب حصن أغلق ما وراءه، قال لأنهم لو أدركوني لا يعمدون إلي إلا وقد قتلته، فأخذ يدخل كل باب ويغلق ما وراءه حتى وصل إلى مكان أبو رافع اليهودي في مرتفع، يعني بعد ما صعد السلم وصل إلى مكانه، فقال له أبو رافع، يعني ناداه بالكنية كأنه أحد أصحابه، فقال أبو رافع نعم، طبعا المكان مظلم لا يرى شيء في ظلمة الليل، قال فأهويت بالسيف مكان الصوت، مكان الصوت المكان الذي فيه أبو رافع، فقال فلم أقتله، يعني هذه الضربة لم أقتله، فصرخ أبو رافع، قال وانظر إلى ذكائه، قال فخرجت قليلا ثم عدت إليه كأني أريد إنقاذه، فقلت ما لك يا أبا رافع وقد غيرت صوتي، غير الصوت حتى يظن أنه أحد أتباعه أو أصحابه أو من يريد إنقاذه، فقال أبو رافع لأمك الويل، لقد دخل رجل فضربني بالسيف، قال فأهويت مرة ثانية في موضع الصوت، قال ولم يقتل، ظهر حجمه كبير، فقال فرجعت المرة الثالثة، قال وغيرت صوتي للمرة الثالثة، قال فثم جئت إلى موضع الصوت، قال فضربته حتى سمعت صوت العظم، قال فقلت لعله قتل، يعني بهذه الضربة، قال ثم خرجت أفتح الأبواب حتى إذا نزلت من السلم ظننت أني قد وصلت إلى الأرض وقد بقي شيء على الأرض، قال فسقطت فانكسر ساقي، قال فعصبتها بعصابة ثم ذهبت إلى أصحابي وقلت لهم اذهبوا وبشروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فسوف أنتظر إعلان مقتله، كان من عادتهم أنهم في الصباح يعني إذا قتل رجل أنهم يعلنون، قال فلما كان الصباح أعلن ونادى المنادي أن تاجر أهل الحجاز قال قد قتل، قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلي فمسح عليها فبرئت كأن لم يكن بها شيء، فبرئت كأن لم يكن بها شيء. فهذه من الأحداث المهمة، بنو قريظة الذين خانوا العهد، وأبو رافع الذي كان يشجع على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذه السنة تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بريحانة كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السنة أيضا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيول كما جاء في صحيح البخاري، وفي هذه السنة أيضا حصل زلزال المدينة، حصل زلزال المدينة لأن الزلزال وقع في المدينة مرتين، هذه المرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمرة الأخرى التي وقعت في زمن عمر بن الخطاب. هذه أبرز الأحداث التي صارت في السنة الخامسة من الهجرة، وموعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل مع أحداث السنة السادسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.